فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
وتلك المكروهات التي أنت لا تريدها وتدافعها، تحمل في طياتها محبوباتك، تحمل في طياتها محبوباتك، مما يجعلك تحمد الله تبارك وتعالى. رب أمر تتقيه، رب أمر تتقيه، جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم
لا تعلمون. خطبة الشيخ رشاد الحبيشي حفظه الله كانت بتاريخ 24 من شهر رجب لعام 43 و400 الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. هذه الآية العظيمة فيها تطمين وفيها عزاء لكل مبتلى من المسلمين، فيها عزاء إلى ذوي المصائب والحاجات، إلى أصحاب الهموم والغموم، إلى من كثرت عليهم مشاكل الدنيا ومصائبها: فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. ومن قويت له معرفة الله والإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته، علم أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها من المصالح والمنافع الدينية والدنيوية والعاجلة والآجلة ما لا يعلمه إلا الله. فأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم. إذا نزل بهم ما يكرهون كان خيراً لهم من ألا ينزل بهم. ورب العزة والجلال جل جلاله عندما ينزل بالعبد المصائب والمكروهات، ما أنزلها لتقتله ولا لتعذبه، وإنما أنزلها لتمتحن صبره وتختبر إيمانه. فالمؤمن دائماً وأبداً في هذه الدنيا يعيش بين فرح وسرور، وبين ضحك وبكاء، وبين حزن وترح، وبين غنى وفقر، فتارة يغتني وتارة يفتقر،
وتارة يفرح وتارة يحزن، هذه طبيعة الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فاجعل هذه الآية، اجعلها مكتوبة في سويداء قلبك، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وتأملوا في القرآن الكريم وفي الأحداث التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، تعلمون أن عواقب الأمور أفضل من أولها، مع أنها ضيقت ومع أنها في ظاهرها مكروهة، ولكن ما جاء من ورائها من المصالح كان أعظم وأفضل. إبراهيم عليه السلام أمره الله بفراق هاجر وإسماعيل، وكان في هذا الفراق من الألم على قلبه ما لا يعلمه إلا الله، ولذلك سماه الله ابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ولكن لا مناص من تنفيذ أمر الله رب العالمين، ففارق هاجر وفارق إسماعيل ووضعهما في مكة المكرمة، ليس فيها حينئذ أنيس ولا حبيب ولا قريب ولا ماء ولا طعام ولا شراب ولا شيء من مقومات الحياة، فوضع هاجر ووضع معها إسماعيل ثم انصرف. تتبعه هاجر عليها السلام: يا إسماعيل إلى من تتركنا في هذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ وهو لا يجيبها، وذلك أمر الله له. فتتبعه مرة ثانية وثالثة: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء. وفي المرة الثالثة قالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. كان هذا الأمر كان مكروها في نفسه، أن يفارق زوجه وأن يفارق ولده، وقد كان عقيما لا يولد له، يفارق طفلا رضيعا أحبه حبا عظيما. ولكن ماذا كان وراء هذا الابتلاء؟ لقد كان من وراء هذا الابتلاء ما ترونه، أن عمرت مكة وبني فيها بيت الله الحرام، وصارت مكانا تهوي أفئدة الخلق إليها: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. موسى عليه السلام أوحى إلى أمه أن ترميه في اليم، ولم يكن شيء أكره لنفسها من مفارقة ولدها الرضيع الذي ما زال يحتاج إلى الرضاعة والعناية، ولكن الله أوحى إليها فاستجابت. ولم يكن شيء أبغض إلى نفسها من أن يلتقط فرعون هذا الغلام، لا سيما وهي كانت تفر منه، ما أرادت إلا أن تنقذه من يد هذا الطاغية الملعون، ولكن الله عز وجل ساقه بقدرته إلى أن وقع في يد فرعون. وماذا كانت النتيجة؟ رباه الله في بيت فرعون، ولقي من العناية والرعاية ربما ما لا يحصل منه عند أمه، بل ورده إلى أمه وعلى نفقة فرعون. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خرج موسى عليه السلام بعد أن وكز القبطي فقتله من موطنه ومسقط رأسه، ولم يكن شيء أكره إلى نفسه من مفارقة وطنه وبلده. مفارقة الأوطان صعب على النفوس، ولكن مع ذلك أكره على الخروج،
فماذا كانت النتيجة بعد هذا الفراق وبعد هذه الغربة؟ الله تبارك وتعالى يسر له، هيأ له حياة جديدة، هيأ له أسرة كريمة، وبعد أن شب وترعرع وكون أسرة صالحة كريمة أكرمه الله تبارك وتعالى بالنبوة والرسالة. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يوسف عليه السلام لقد ابتلي يعقوب بفراقه، وقد كان يحذره من أبسط الأمور أو من أسهل الأمور أن يقصها على إخوته: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حريص عليه غاية الحرص.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
ما كان يحذر منه يعقوب نزل به،
ففارق يوسف. وما أصعب هذا الفراق، ما أصعبه على نفسه، على نفس يعقوب، لا سيما ويوسف عليه السلام كان صغيرا، ولكن لقد كان في هذا المكروه، ولقد كان في هذه المصيبة العظيمة التي نزلت بيعقوب من الخير ما لا يعلمه إلا الله. لقي يعقوب عليه السلام يوسف بعد أن صار يوسف نبيا مرسلا وصار وزيرا لمصر. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يجعل الله فيه خيرا عظيما. ابتلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرضه من عصابة مجرمة من المنافقين، ووقع في هذا المكروه بعض الصالحين وتاب الله عليهم. ابتلي بعرضه، رميت زوجته، ومع هذا الابتلاء العظيم ينزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام ويخاطب آل أبي بكر بما فيهم عائشة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله أكبر، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أيها المكروه، أيها المغموم، أيها المهموم، فوض أمرك إلى ربك وخالقك وقل: فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك. ولا بد أن تكون هذه الكلمة كلمة تدخل في القلوب فتختلط بها وتترجمها إلى واقع عملي. أنت تأوي إلى فراشك في كل يوم وتقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك. فما معنى هذه الكلمة؟ قف مع نفسك، أنت تقول: فوضت أمري إليك. فوضت أمرك إلى من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فوضت أمرك إلى العزيز العليم سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فوضت أمرك إلى الله جل وعلا. فلماذا تغتم؟ ولماذا تنزل بك الخطوب والكروب؟ لماذا؟ ألست تقول في صباحك ومسائك 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم؟ فلماذا الحزن إذن؟ لماذا الضيق؟ لماذا تجزع؟ لماذا الأنين؟ لماذا المرض؟ لماذا؟ وأنت تعلنها بينك وبين الله، ولكن للأسف الشديد صارت هذه الأذكار تقال على ألسنتنا ولكن من غير تدبر لمعناها وماذا تتطلبه منا؟ والذي لا إله غيره، لو اختلطت هذه الكلمات بقلوبنا مع الإيمان العميق لهان علينا كل شيء. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في صباحك ومسائك وأنت تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله، العز لله، الملك لله، الجبروت لله، فلماذا الحزن؟ لماذا الضيق؟ فحسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها المسلمون، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف من شدة ما لقيه من المشركين في مكة من أذى، فلقي من أهل الطائف ما هو أعظم أذى، من ما هو أعظم مما لقيه من أهل مكة. يقول عليه الصلاة والسلام: انطلقت وأنا مغموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ولكن مع هذا الغم الذي نزل به وهذه المصيبة التي حلت، ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ أكرمه الله جل وعلا بكرامة عظيمة فعرج به إلى السماء، أكرمه بالإسراء والمعراج، حتى قال رب العزة والجلال في كتابه الكريم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى الجنة ورأى النار، والتقى بإخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فانظروا، في بداية الأمر جاء المكروه، ولكنه في آخر الأمر كانت العاقبة أفضل. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: فغالب مكروهات النفوس في محبوباتها، كما أن غالب محبوبات النفوس وأسباب هلكتها في محبوباتها. أغلب المكروهات إنما تأتي في المحبوبات. أنت تحب شيئا فيأتيك من وراء هذا المحبوب المصائب، تأتيك المشاكل ما كنت تتوقعها، وتلك المكروهات التي أنت لا تريدها وتدافعها، تحمل في طياتها محبوباتك مما يجعلك تحمد الله تبارك وتعالى. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في صلح الحديبية لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دخول مكة، اشترطوا عليه شروطا قاسية: يا محمد، لا نقبلك أن تدخل مكة في هذا العام، وإنما تدخل من العام الآتي، وهو محرم والهدي معه. يا محمد، من جاءك منا رده إلينا، نشترط عليك هذا الشرط، ومن جاءنا من أصحابك فلا نرده عليك، توافق على هذا الشرط؟ قال: أوافق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ والله ما دخلني أمر منذ أسلمت مثل ذلك اليوم. هكذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فوقعت الاتفاقية، ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحديبية، وأنزل رب العزة والجلال عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن ظاهر الشروط هي ضد المسلمين، وسمى الله جل وعلا هذا الأمر فتحا مبينا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قالت من خير من أبي سلمة فضلا وعلما وتقا وزهدا وخشية من رب العالمين، قالت ولكني قلت هذا الدعاء فأبدلني الله من هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كانت تفكر في هذا الأمر ولم يخطر على بالها، فزوجها الله بمحمد عليه الصلاة والسلام. أم حبيبة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فارة بدينها، فابتليت بزوجها ابتلاء عظيما، فلما وصل الحبشة ارتد عن الإسلام وترك زوجته أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، فنزل بها من الغم والكرب ما لا يعلمه إلا الله، ولكنها واجهت هذا الابتلاء بالصبر والاحتساب. فماذا كانت النتيجة؟ زوجها النجاشي محمد عليه الصلاة والسلام. فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، لا تدري أيها المبتلى، لا تدري يا من نزلت في ساحتك المصائب والخطوب والكروب، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يتوب علينا توبة نصوحا يرضى بها عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين.